بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا بالأمس في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل، فذكرنا مسألة المدخل الذي إذا دخل منه الطعام والشراب أفسد الصوم، فالصحيح كما قلنا أنه الفم والأنف، هذا الذي جاءت به الأحاديث، وأما غيره من المداخل فلا يفطر ولو أحسه في جوفه، لو مثلا اكتحل أو عمل قطرة في العين أو في الأذن فحسها في حلقه أيضا لا يفطر على الصحيح كما تقدم. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى ما يذكره هنا المؤلف من الأشياء التي لا تفطر. قال ذاكرا أو عامدا ذاكرا لصومه فسد. قلنا أن متى يكون الشيء مفطر؟ قلنا بثلاثة شروط:
عنده علم،
العلم،
تعمد،
تعمد
وذاكر أنه صائم.
أنا ثلاثة شروط في الشيء المفسد للصوم: أولا أن يكون عن علم أنه مفطر، والثاني أن يكون عن تعمد ليس خطأ، والثالث أن يكون ذاكرا غير ناسي. قال لا ناسيا أو مكرها، لا ناسيا ولا مكرها. أما الناسي إذا أكل أو شرب وهو ناس فهذا صومه صحيح، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا شرب، فإذا أفطر ناسيا بشراب أو بأكل فهذا يعذر وصومه صحيح. واختلفوا في مسألة الجماع، هل ينسى مثله؟ فبعضهم قال لا ينسى كما هي رواية عن أحمد، والرواية الصحيحة عنه ورواية صحيحة أنه يدخل في النسيان، وأنه إذا جامع ناسيا ليس عليه كفارة ولا يفطر، وهذا هو الصحيح، لأن النسيان لا يقع به الحكم. قال ومكرها، المكره يخرج المختار المتعمد، إذا كان مكرها فهذا لا يفطر، أكره على شيء أو أدخل في فمه الطعام وهو نائم، أو كتف فأشرب ماء أو كذا، فهذا كله لا يفطر به. قال وطار إلى حلقه ذباب أو غبار، لأن هذا مما لا يتعمده الإنسان، فلهذا يكون ليس باختياره فلا يفطر. أو فكر فأنزل، وهناك ذكر المباشرة أو ذكر الاستبناء والمباشرة، قال إذا استمنى أو باشر فأمنى، معناه جعلها من مما يفطر الصائم، وهذا كما قلنا قول جمهور العلماء، خاصة في الاستمناء لم يخالف إلا الظاهرية. والمباشرة أيضا جعلها أكثر أهل العلم مثل الاستمناء، لكن هي تقل عنه، لأن المباشرة ممكن غالبا أنه قد لا ينزل، لكن من عرف من نفسه أنه ينزل إذا باشر فالأولى أنه يبتعد، لأن كما قال الإمام ابن قدامة وغيره جاء في الحديث حديث أبي هريرة يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي استمنى لم يترك شهوته. وهل مثله الذي يباشر ويمني؟ كما قلنا الأصل أنه ليس مثله، لأن المباشرة قد تكون سبب قد لا تكون. مثل القبلة والضم وغيرها أيضا هي أسباب، لكنها صحيح أنها لا تفسد الصوم. لكن الأولى للإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينزل سريعا فإنه لا يتعمد مثل هذه الأمور. قال وفكر فأنزل، فكر معنا في جماع أو في كذا من هذه الأشياء فأنزل، هذا لا يؤثر على صومه، لأن الأصل أن التفكير ليس سببا للإنزال. أو احتلم، احتلم وهو نائم، قام من نومه ووجد بللا في ثوبه، فهذا لا يؤثر بإجماع العلماء، لا يؤثر في الصيام، لكن عليه الغسل للصلاة، وأما الصيام لا يؤثر فيه. قال أو أصبح فيه طعام فلفظه، قال أو أصبح فيه طعاما فلفظه، هنا قوله أصبح في فيه معنى لما قام النوم كان في فمه شيء من الطعام، هذا لا يضر، لا يضر صيامه. المحتلم وكذلك الذي يصبح في طعام، لأن هذه الأشياء غير اختيارية ولم يتعمدها الإنسان، فلهذا فهي مما لا يفطر. قال واغتسل، لكن كما ذكرنا قبل أنه إذا لفظ الطعام يفطر، إذا قام مثلا من الصباح وجد في فمه شيء من الطعام فقام وابتلعه فإنه يفطر، إلا ما كان يسيرا تحت الأسنان مثلا يدخل مع الريق، هذا ما يضره، هذا لا يضر. لكن إذا كان تعمد إدخاله وبلعه فهذا يفطر به، لأنه يعتبر أكلا. وأما الذي يكون بغير اختياره يدخل مع الريق فهذا لا يفطر. قال رحمه الله، قال أو أصبح في فيه طعام فلفظ أو اغتسل، الغسل للصائم لا يؤثر على الصيام أبدا. وقد جاء عند أحمد وأبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم وصب الماء على رأسه، وهذا الحديث معنى إسناده حسن. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه في الحر وهو صائم ويلقيه على جسده، فالماء أو الاغتسال لا شيء فيه، ولم يقل أحد بأن الاغتسال يؤثر في الصيام، حتى ولو كان صبه على رأسه، حتى لو وجده في حلقه، هذا كله لا يؤثر، إنما فقط يدور بين العوام عندنا هنا أن من اغتسل بعد العصر فصومه باطل، حتى من جهل بعض الناس مرة أنه احتلم قبل العصر وقام بعد العصر، الآن في باله أن الاغتسال يفطر الصائم، ما اغتسل ولا صلى، ترك الصلاة لأجل أنه لا يغتسل لأنه صائم. سبحان الله، تجد أحيانا هذه الأمور التي تنتشر بين الناس يتمسكوا بها أكثر مما يتمسكوا بما شرعه الله، فهذا في باله أن الاغتسال يؤثر على الصيام فترك الصلاة وترك الاغتسال. طيب، قال وتمضمض واستنشق. الاغتسال في البحر أو الاغتماس في الماء، من اغتسل في بحر أو اغتمس في ماء، الأصل أنه لا يفطر، لكن غالبا خاصة البحر يدخل في الأنف ويدخل في الجوف، معنى إما من الأنف وإما من الفم يتسرب، فلهذا ينتبه الغائص مثلا، ينتبه أنه يتسرب الماء من أنفه أو من فمه، لكن إن اجتهد لأجل أن لا يدخل ماء ودخل ما يؤثر عليه، غالبا يكون في أنفه فقط هذا الماء. كذلك معنى الغائص في أي ماء. قال وتمضمض واستنشق، أيضا إذا تمضمض واستنشق فإنه لا يؤثر على صومه ما لم يبالغ، إذا بالغ في صومه أو إذا بالغ في مضمضته أو استنشاقه ودخل الماء في جوفه، فالصحيح وهو رواية عن أحمد أنه يفطر، وهذا الصحيح في المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق، لأن عند المالكية والحنفية أن المضمضة والاستنشاق ولو لم يبالغ فيهما ودخل الماء في جوفه عندهم أنها تفطر، ولو لم يبالغ. وأيضا كذلك عند الشافعية أنه إذا بالغ، وعند الحنابلة أنه ولو بالغ ودخل الماء لا يفطر، وهذا ليس صحيحا، الصحيح الوسط أنه لو بالغ ودخل الماء فإنه يفطر، لحديث لقيط ابن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاء في بعض الكتب ككتاب الدولابي فيما جمعه من حديث سفيان الثوري أنه روى هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن عاصم، أو عن إسماعيل بن كثير عن عاصم عن أبيه، عن عاصم بن لقيط عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا توضأت فبالغ إلا أن إذا توضأت واستنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، معنى ذكر المضمضة، لكن ذكر المضمضة لا يصح، والصحيح هو ذكر الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن المضمضة أيضا تتبع، فإذا بالغ في المضمضة، بالغ معنى إيش؟ جعلها في حلقة، بالغ معنى جعل الماء قريب حلقه، هذا المبالغ، أما إذا كان في طرف فمه ولفظة فهذه ليست مبالغة. كذلك الاستنشاق، الاستنشاق المبالغة أن يدخله إلى آخر أنفه، أن يدخل الماء إلى آخر أنفه، وأما إذا أدخله في بداية أنفه ثم استنثر فهذا لا يؤثر على الصيام، هذا لا يؤثر على الصيام. قال وتمضمض واستنشق أو زاد على الثلاث، أيضا الزيادة على الثلاث لا تؤثر في الصيام، ليس لها تأثير في الصيام. قال وبالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أنا هذه الأشياء، وبالغ فدخل الماء حلقه، قلنا الصحيح أنه إن بالغ متعمدا ودخل الماء فهذا يفطر لأنه تسبب في إدخال الماء، إن بالغ ودخل الماء فهو يفسد صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أنه لا يفطر لما كان لهذا القيد فائدة. قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه المسألة أو هذه المسائل معنى تحتاج إلى تصور، انتبهوا معنا. الآن عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك، عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك. اليقين هذا الذي هو العلم التام، معنى هذا الذي يرى الفجر واضح عنده، عنده يقين أن الفجر قد طلع، أو يعتمد على مؤذن يتابع الفجر، هذا يقين يعتبر. كذلك الغروب، غروب الشمس يراها أمامه أنها تغرب، أو يعتمد على مؤذن يتابع الغروب، هذا يقين. ثم يأتي بعد اليقين الظن أو غلبة الظن، فمن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو قد طلع، أو ظن أن الشمس لم تغرب فأكل، أو أن ظن أن الشمس قد غربت فأكل، فهل يؤثر في صومه؟ فالصحيح أنه لا يؤثر في صومه، الصحيح أنه لا يؤثر في صومه. من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو قد طلع فهذا لا يؤثر في صومه، وإن كان عند الجمهور أنه يؤثر، لكن الصحيح أنه لا يؤثر لأنه لم يتعمد الفطر، وإنما بظنه أن الفجر لم يطلع بعد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين لهم الفجر، ولهذا قال. وأيضا هذا القول يؤيد هذا، أو الآية تؤيد هذا القول، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأصل أن الإنسان لا يترك الطعام حتى يتبين له الفجر، ولهذا ذكر من الصحابة أنه كان يأكل في غرفته أو يأكل في مكانه ثم يخرج إذا تبين له الفجر أمسك، أو حتى يدخل الفجر إلى غرفته. ولهذا قال حذيفة تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تشرق أو لم تطلع، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. وحمله العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر في آخر الوقت، في آخر الوقت، وأيضا في الأوقات المقمرة التي يظهر فيها الضوء، فظن بعض الصحابة أنه قد جاء الصباح، فقال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. طيب، فلهذا فمن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع فأكل وشرب فصيامه صحيح. لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. والمسألة الأخرى مسألة الغروب، إذا ظن أن الشمس قد غربت أو لم تغرب، أقصد أن الشمس لم تغرب فأكل وشرب ثم علم أن الشمس قد غربت، فهل صيامه صحيح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح، لحديث أسماء في البخاري، أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأكلنا ظننا أن الشمس قد غربت، فإذا الشمس لم تغرب بعد، أو أقصد قالت: أكلنا ظننا أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس، كانت غيام فأكلوا ظنوا أن المغرب قد دخل ثم انقشعت هذه السحب فظهرت الشمس أنها لم تغرب بعد، فلم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء، وإنما الذي ذكر القضاء هشام لما سأل أباه عن هذا الحديث، أو قال هشام لأبيه عروة ابن الزبير الذي روى هذا عن أمه، فقال له: وهل قضوا؟ فقال: لا بد من قضاء، قال: لا بد من قضاء. هذا رأي ليس في الحديث، وإلا لم يذكر أو لم تذكر أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان عليهم القضاء لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مثلا عليهم القضاء لأمرهم في ذلك الوقت، لكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذه المسألة أن من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب وقد طلع الفجر فصيامه صحيح، ومن ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فصيامه كذلك صحيح. طيب، هناك مسألة أخرى وهي مسألة الشك التي ذكرها المؤلف هنا: من أكل شاكا في طلوع الفجر، أو معنى شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فأكل وقد طلع الفجر، أو شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب فأكل. فالآن يفرق بين المسألتين، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر فأكل وشرب وقد طلع الفجر فصيامه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين الفجر، فلهذا فصيامه صحيح. لكن من أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس، شك في غروب الشمس فأكل وشرب وقد غربت فصيامه باطل، فصيامه باطل ويفسد صيامه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يأكل حتى يتبين بالغروب، حتى يتبين له الغروب. فلهذا فالفرق هنا في مسألة الشك، أما مسألة اليقين ومسألة الظن فلا فرق، لكن الفرق هنا في مسألة الشك. طيب، هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.